أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الانتقال إلى المقام الثاني من البحث، بقيت مقولة للإصفهاني صاحب الفصول، الشيخ محمد حسن الإصفهاني صاحب الأصول في الفصول، أو الفصول في الأصول، اللي هو من المحققين الكبار المعاصرين للشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في مدرسة كربلاء قبل الانتقال إلى مدرسة النجف، لأنكم تعلمون بأنه مدرسة النجف الحديثة اللي بدأت من زمان الشيخ الأنصاري هذه انتقلت من كربلاء إلى النجف، وإلا كانت قبل الشيخ الأنصاري المدرسة العلمية في كربلاء المقدسة، يعني الوحيد البهبهاني صاحب الحدائق، شريف العلماء، سيد الطباطبائي، هذه الطبقة من الأعلام، هؤلاء كانوا في مدرسة كربلاء، ثم انتقلت إلى مدرسة النجف الحديثة اللي بعد الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وصاحب الفصول كان تقريبا هسه موجود في زمن الشيخ الأنصاري، ولكن هو من الطبقة السابقة على طبقة الشيخ الأنصاري. الإخوة الذين درسوا الرسائل، هاي العبارة معروفة هناك عندما يصل إلى فد مطلب، الإخوة يتذكرون، يقول: لا هي بينة ولا هي مبينة. هذه لا هي بينة ولا هي مبينة مرتبطة بقصة معه، مع صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، هو أنه يقال بأنه عندما انتهى الشيخ الأنصاري إلى هذه العبارة وأراد أن يستوضحها وما هو مراد صاحب الفصول منها لم يفهم، وهذا معناه أن الكتاب كان مطبوع مثلا في ذلك الزمان، فشكل هيئة علمية، شوفوا هذا التحقيق العلمي، وبعثه إلى صاحب الفصول أنه يستوضحه ما هو مرادك من هذه العبارة. يقال بأن الهيئة عندما ذهبت إليه وسألته، فالشيخ رحمة الله تعالى عليه كلما تأمل في العبارة ليعلم ما هو مراده عندما كتبها لم يتذكر، قال: لا أعلم، عندما كتبته كتبت هذه العبارة ما هو المقصود منها. يقال أن الشيخ عندما وصل إليها قال: لا هي بينة حتى نفهمها، ولا هي مبينة، قد الزين أما واحد يبين لناها أيضا لم تبين لنا على أي الأحوال. هذا المطلب، وهو من المحققين الحق والإنصاف، وآراؤه أيضا قيم، ولكنه طبعا هذا الكتاب كما ينقل سيدنا الأستاذ سيد محمد تقي الحكيم حفظه الله تعالى، يقول بأنه هذا الكتاب احنا كنا ندرسه في الحوزات العلمية دراسة مفصلة قد تصل إلى 5-6 سنوات كنا نقرأ هذا الكتاب، ولكنه للخواص، ولكن مما يؤسف له الآن هذا الكتاب حذف من الحوزات العلمية حتى بنحو المرجعية، يعني الآن في الأعم الأغلب فضلاء في بيوتهم لا يوجد عندهم كتاب الفصول في الأصول حصل حتى بنحو المراجعة هذا الكتاب، مع أنه مما يؤسف له. على أي الأحوال أرجع إلى محل صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، له هنا مبنى، باعتبار أنه ورد في كلمات الأعلام كثيرا، احنا همتنا ما ينبغي تركه، وإلا على الذي ذكرناه فيما سبق اتضح الجواب عنه، ولكنه من باب أنه ذكرت أيضا ووقف عنده جميع الأعلام بلا استثناء، يعني الشيخ الأنصاري، المرزا، العراقي، السيد الخوي، السيد الشهيد، بلا استثناء تعرضوا لهذا المطلب، حتى أنهم لا يبقى فد مطلب ما متعرضين له، إحنا أيضا نشير إليه إجمالا ونعبر المطلب. على إله صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه يقول بأن قبح التجري من الأمور التي تختلف بالوجوه والاعتبارات. ما معنى هذه الجملة؟ الحسن والقبح، هذه قضية عامة حتى نطبقها على محل الكلام، الحسن والقبح للعناوين، عندما نقول الظلم قبيح، العدل حسن، الطاعة للمولى الحقيقي حسنة، المعصية قبيحة، الصدق حسن، الكذب قبيح. الحسن والقبح للعناوين، العناوين التي تتصف بذلك على قسمين: قسم من العناوين نسبتها إلى الحسن والقبح نسبة العلة إلى المعلول، يعني كلما تحقق هذا العنوان فإن الحسن أو القبح لابد أن يتحقق، من قبيل الزوجية للأربعة، كلما كان زوجا كلما كان أربعة لابد أن يكون زوجا، محال عقلا أن يتحقق الملزوم وهذا اللازم غير موجود. وهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل العدل والظلم، فإنه لا يعقل أن يكون عدلا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون حسنا، أن يكون ظلما ولا يكون ماذا؟ قبيحا، أن يكون معنونا بالطاعة للمولى ولا يكون ماذا؟ حسنا، أن يكون معنونا بالمعصية ولا يكون ماذا؟ قبيحا. هذا قسم من العناوين. وقسم آخر من العناوين نسبتها إلى الحسن والقبح ليست نسبة العلية التامة إلى المعلول، بل نسبة المقتضي إلى المقتضى. يعني بالإضافة إلى ذلك لابد من تحقق الشرط وارتفاع ماذا؟ وارتفاع المانع، من قبيل الحرارة بالنسبة إلى النار، الإحراق بالنسبة إلى النار، فإن النار محرقة صحيح، ولكنها ليست نسبة النار إلى الإحراق نسبة العلية التامة إلى ماذا؟ ها؟ إلى المعلول، لا، وإنما لابد من توفر الشرط ثم ارتفاع المانع، عند ذلك يتحقق ماذا؟ يتحقق الإحراق. ومن قبيل في العناوين محل البحث من قبيل ماذا؟ يقولون من قبيل الصدق والكذب، فإنه ليس بالضرورة كلما تحقق عنوان الصدق لابد أن يكون حسنا، لا، في بعض الأحيان قد يكون الصدق قد يكون صدق ولكنه حسن أو قبيح، كما لو فرضنا أنه يترتب على الصدق هلاك نبي بتعبير المرزا النائيني، فإنه هذا الصدق حسن لو قبيح؟ ها؟ قبيح. أو الكذب في نفسه قبيح، ولكنه قد تكون هناك شرائط وموانع يقلب يغير ماذا؟ يغير الكذب من كونه قبيحا إلى ماذا؟ إلى كونه حسن. إذن نسبة العناوين إلى اللوازم من الحسن والقبح على حد واحد لو مختلفة لا، بعضها يستحيل أن تتغير كالظلم والعدل بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الحسن والقبح، وبعضها تابع للوجوه والاعتبارات. خب، إذا اتضحت هذه المقدمة يقول صاحب الفصول أن قبح التجري من القسم الثاني لا من القسم الأول. يعني ماذا؟ يعني أن التجري في نفسه قد يكون قبيحا، ولكنه قد تعرضه أمور أخرى بعد الكسر والانكسار يكون التجري ماذا؟ ها؟ ليس بقبيح، يكون حسن. وقد تعرضه عناوين أخرى، ذلك القبح بدرجة 10 يكون بدرجة ماذا؟ 100، أشد قبحا. ومن هنا إذن حسن قبح التجري هو بالوجوه والاعتبار الذي يختلف من خلال تلك الوجوه والاعتبارات. هذا مطلب، المطلب الأول هذا لصاحب الفصول، المطلب الثاني له: وما هي تلك الوجوه والاعتبارات التي تغير قبح التجري؟ فتجعله إما حسنا أو أشد ماذا؟ أشد قبحا أو لا حسنا ولا قبيحا. ما هي؟ يقول ننظر إلى الفعل المتجرى به في نفس الأمر والواقع. إذا كان الفعل المتجرى به في الواقع معصية فهنا يوجد عندنا ماذا؟ ملاكان للقبح، ملاك التجري وملاك ماذا؟ وملاك هذا الفعل المتجرى به وهو المعصية. فيشتد أو فيوجد عندنا سببان للقبح، التفت جيدا، وعلى أساسه مقتضى القاعدة أنه يوجد عقابان، لو يوجد عقاب واحد لابد عقابان. هنا قال صاحب الفصول ولكنه مع تعدد السبب يتداخل ماذا؟ يتداخل المسبب فيكون أشد وآكد ونحو ذلك. هذا مورد. مورد آخر أن الفعل الذي أتى به لو فرضنا أنه كان واجبا هو تعتقد بحرمته، ولكنه في الواقع كان ذلك الفعل ماذا؟ واجبا، وأتى به تجريا. يقول هنا مو فقط التجري لا يكون قبيحا، يكون ماذا؟ يكون حسنا، لأنه بعد الكسر والانكسار فإن محبوبية الفعل واقعا تغلب مبغوضية ماذا؟ تغلب مبغوضية التجري في اعتقاد المكلف. وبعد الكسر والانكسار يكون ماذا؟ يكون التجري حسنا، لا فقط ليس بقبيح. كما لو فرضنا، هذا المثال ضربناه فيما سبق، كما لو فرضنا أن هذا العابد اعتقد أن فلان هو عدو المولى، وكان عدو المولى وظيفته ما هو؟ أن يقتله، لأن المولى أمره بقتل عدوه أينما وجده، ولكنه تجريا لم يفعل، وصادف أنه كان من هذا؟ كان ابن المولى. فهنا مو فقط المولى يقول له لماذا لم تفعل، يقول له أحسنت أحسنت لأنك لم تقتل ابني، وهكذا بالعكس وإلى آخره. إذن المطلب الثاني في كلمات صاحب الفصول، أو المطلب الأول، أن التجري يختلف بالوجوه والاعتبارات. المطلب الثاني أن تلك الوجوه والاعتبارات التي تغير التجري هي الحب والبغض الموجود في الأفعال الواقعية في نفس الأمر. هذا من المطلب الثاني. المطلب الثالث ما هو؟ هو أنه مع تعدد السبب فإن المسبب يكون واحدا للتداخل. هذه هي المطالب الثلاث التي أشار إليها. هسه عبارة الجيدة، طبعا تستطيعون مراجعة أكثر الكلمات الأعلام موجودة، بس العبارة الجيدة التي عبر بها عن المطلب هو سيدنا الشهيد قدس سره في المجلد الرابع صفحة 65، يقول ذهب إليه صاحب الفصول بناء على أن الحسن والقبح يختلفان بالوجوه والاعتبارات. ذهب إلى ماذا؟ إلى القول بوقوع الكسر والانكسار وبين قبح التجري وبين المصالح الواقعية للمولى. هسه في عباراته مصالح ما موجودة، ولكن سيد الشهيد فهم ماذا؟ أنه يريد ماذا؟ لا، يقول الفعل الواقعي إذا كان عنوانه الوجوب فإنه يغلب ماذا؟ قبح التجري فيجعله حسناً، أو إذا كان حراماً فيجعل قبح التجري ماذا؟ أشاد، فيقدم الأقوى والغالب منهما. هاي النتيجة التي أخذها. قال فربما يرتفع قبح التجري إذا صادف واجبا واقعيا فيه مصلحة كبيرة، وربما يشتد قبح التجري فيما إذا صادف مكروها واقعيا، وربما يتعدد القبح إذا صادف ماذا؟ حراما واقعيا طبعا. ورتب على ذلك، إذا تعدد السبب المسبب ماذا؟ قال لا لا لا، هنا نقول ماذا؟ بتداخل السببين فيكون المسبب ماذا؟ واحدان. هذا ما ذكره صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه. أما الدعوة الأولى وهو أن قبح التجري هو من القسم الأول أو من القسم الثاني، الجواب عنه واضح، وهو أن قبح التجري نحن إنما قلنا أن التجري قبيح لأنه ظلم لا لشيء آخر. التجري قبيح، لو سألنا العقل لماذا هو قبيح أن يجيبنا لأنه ظلم على المولى، هتك لحرمة المولى، هتك لحق المولى، خروج من زي العبودية، وهذه كلها مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى الظلم. إذن قبح التجري إنما صارت المتجري فعله قبيحا لأنه صدر منه مصداق من مصاديق ماذا؟ من مصاديق الظلم. والقبح للظلم ذاتي أو يختلف بالوجوه والاعتبارات؟ ها؟ ذاتي. إذن قياس قبح التجري على قبح الصدق أو على قبح الكذب هذا قياس مع الفارق، لأنه ذاك نسبته إلى القبح بنحو، ونسبة الظلم إلى القبح بنحو آخر. على هذا الأساس فإنه بعبارة أخرى يعني بتمثيل آخر، شوفوا في مورد صدق المعصية لا يمكن أن يكون الفعل ماذا؟ حسنا. يمكن أن نقول المعصية هنا قبيحة، ولكن هنا للوجوه والاعتبارات فالمعصية ماذا؟ حسنة. يمكن أو لا يمكن؟ لا، لأن المعصية دائما لا تكون إلا ماذا؟ إلا قبيحة. وقد تقدم فيما سبق أن ملاك قبح التجري هو نفسه ملاك ماذا؟ قبح المعصية. لماذا أن المعصية قبيحة؟ لأنها خروج عن زي العبودية للمولى، والتجري ملاكها مع ملاك المعصية واحدون. فكما أن المعصية قبحها لا يتغير من خلال الوجوه والاعتبارات، كذلك التجري ماذا؟ لا يختلف وضعه من خلال الوجوه والاعتبارات التي ذكرت في كلمات صاحب الفصول. فالتجري في نفسه قبيح. نعم، هنا نكتة، هذه بعد خارج عن المطلب. هنا عندما نقول بأن المعصية قبيحة لأنها ظلم، هذا المعنى الذي يؤكده جملة من الأعلام ومنهم السيد الخوئي قدس سره في مباني الاستنباط ومواضع متعددة أيضا يشيرون إلى هذا، يقولون بأنه استحقاق العقاب في التجري ليس مغايرا لمناط استحقاق العاصي للعقاب، لأن الاستحقاق فيهما بمناط واحد. ما هو ذلك المناط؟ فإن مناطه مناط استحقاق هتك المولى والطغيان ماذا؟ والطغيان عليه، يعني الخروج عن زي العبودية. هذا هو ملاك القبح الذي يكون ملاك أيضا استحقاق العقوبة، وهو متحقق فيهما على السواء إلى آخره. طبعاً بغض النظر عن المطالب الأخرى أن الاستحقاق إنما ينسجم مع مباني الاعتبار، ذاك بحث آخر. لا، هؤلاء عندما يقولون بأن هذا من مصاديق الظلم على المولى، مو معنى هذه الجملة أنه هناك حق يريد المولى أن ينتفع به وأنت ماذا؟ سلبته ذلك الحق. ليروح ذهنك إلى هذا المعنى، وأنا عندما أقول لك أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا بإذنه، يعني معناه أن له حق في أن لا يجوز لك في التصرف، فإذا تصرفت في ماله من غير إذنه فقد سلبت حقا له. التفت جيدا، ومرجع نفع هذا الحق لمن؟ لك أو له؟ له، هو يريد أن ينتفع بهذا الشيء، وأنت سلبته ماذا؟ سلبته نفع ذلك الشيء. اللهم عندما نقول الله تعالى تجب علينا طاعته، وإذا عصيناه فقد سلبنا منه حق العبودية وخرجنا عن زي العبودية وهتكنا عبوديته واحترامه، مرجع هذا الحق لنفعه أو لنفعنا؟ وهذا هو الفارق الأساس بين الحقوق التي فيما بيننا وبين الحق الذي لله على عباده. هذا الحق الثابت لله على عباده، التفت جيدا، هذا الحق مرجعه إلى نفع الله، لو إلى نفع الإنسان، إلى نفع الإنسان من قبيل العبادة. إذا يتذكر الإخوة في أبحاث التفسير، في أبحاث الكلام، نحن أشرنا إلى هذه القاعدة، قلنا أن الآية المباركة عندما تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة هي لمنفعة الفاعل أو لمنفعة الفعل الذي هو أنا وأنت، أي منهما؟ قلنا أن مرجعها إلى الفعل لا إلى الفاعل، هذه الغاية غاية الفعل لا غاية الفاعل، كذلك في المقام. إذن التشبيه لقبح التجري بقبح الكذب قياس ماذا؟ قياس مع الفارق. وهذه النكتة بنحو واضح أشار إليها المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه في فوائد الأصول المجلد الثالث صفحة 54، قال: ففيها أنه لا يعقل الاختلاف في قبح التجري، فإن القبح ذاتي له. بس الإخوة يقولون سيدنا ليش ما تطرح المطالب؟ هو حق والإنصاف، إذا تطرح المطالب وتحتاج إلى خروج كثير عن المطلب، ما معنى الذاتي هنا؟ ما معنى أنه القبح ذاتي للتجري للمعصية للظلم؟ بعد هذا أوضح المصادق، بعد لا يوجد عندنا، ما معنى الذاتي؟ كالذاتي الذي نقوله بالنسبة إلى الإمكان، إلى للماهية الزوجية للأربعة، نقول وجوده ذاتي بالنسبة له كالواجب. ما معنى الذاتي؟ ذاتي باب الكليات، ذاتي باب البرهان، لا هذا ولا ذاك، أي منهما؟ فلهذا أنت عندما تأتي إلى المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه يعطي فد معنى ذاتي لهذا، أصلا يختلف عن كل كلمات القول، فقط هسه من باب الإشارة حتى الإخوة إن شاء الله يراجعون هم يحققون المطالب. يقول ما معنى أن هذا ذاتي؟ يقول معنى ذاتي هذا في المجلد الثالث من نهاية الدراسة اللي هي مؤسسة آل البيت صفحة 31، يقول: المراد بذاتية الحسن والقبح كون الحكمين عرضا ذاتيا، بمعنى أن العدل بعنوانه والظلم بعنوانه يحكم عليهما بأنه ماذا؟ حسن أو قبيح. أما الصدق حسن لا بذاته، لأن مرجعه إلى ماذا؟ فهو بالذات حسن، لو أنه يرجع إلى العدل حسن فهو بالذات، لو بالعرض. يقول مراد من الذاتية هنا هذا المعنى، يعني ما يقابل بالعرض، مو المراد من الذاتية يعني الزوجية ذاتية ماذا للأربعة، يعني لا تقبل الانفكاك، لا تقبل الانفكاك. لماذا لا تقبل الانفكاك؟ وإذا هذه الاصطلاحات ما تحفظ جيدا، يعني ما تبين على الموازين، أنت تتصور عندما يقال أن القبح ذاتي لماذا؟ للظلم، يعني ينفك عنه أو لا ينفك. إذا فسرته باستحالة الانفكاك عند ذلك صدوره ممكن من الواجب أو لا يكون ممكنا، لا يكون، يغلق باب الإمكان على الأحوال، نتائج أخرى تؤخذ. إذن هذا المعنى صريحا يقوله فوائد الأصول، يقول: فإن القبح ذاتي له كقبح المعصية وحسن الطاعة وقبح الظلم وما شابه ذلك من العناوين التي لا تتغير عما هي عليها، وليس كقبح الكذب وحسن الصدق مما يمكن أن يطرأ عليه جهة توجب حسن الأول وقبح الثاني، وكيف يعقل إلى آخره. إذن الدعوة الأولى أنه تختلف بالوجوه، قبح التجري يختلف بالوجوه والاعتبارات، هذه الدعوة غير تامة. أما الدعوة الثانية وهو أنه لو سلمنا أن الحسن، أن قبح التجري، هذا التنزلي طبعا، يختلف من خلال الوجوه والاعتبارات، ولكن ما هي تلك الوجوه والاعتبارات التي تغيره؟ قال: أن تلك الوجوه هو نفس الفعل الذي تجرى به. إذا كان حراما فإنه ماذا يعطي؟ يعطي ملاكا ثانيا للقبح. إذا كان واجبا فإنه يرفع ماذا؟ فإنه يرفع ملاك القبح. هذا الذي ذكره. هذا الكلام يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول أن في هذا الكلام خلطا بين باب المصالح وباب ماذا؟ وباب الحسن، باب المصالح والمفاسد وباب الحسن والقبح. فإن الفعل بما هو فعلون قد يكون فيه مصلحة، ولكن من قال لكم أن كل ما فيه مصلحة فلا بد أن يكون ماذا؟ حسنا. فإن الفعل قد يكون فيه مفسدة، ولكن من قال لكم أن كل ما فيه مفسدة فلا بد أن يكون ماذا؟ قبيحا. الآن في الأمور الوجودية الخارجية أيضا كذلك، جنابك اشتباها لو اعتقدت أن هذا المائع ماء وشربته بعنوان أنه ماء، بل متقربا إلى الله، قرأت عليه آية الكرسي والآن تريد أن تشربه، فأنت تريد أن تشربه بعنوان القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن في واقعه ماذا كان؟ كان سما مهلكا. وهذا فيه مفسدة أو لا توجد فيه مفسدة؟ لعله يهلكك، لعله يمرضك مرضا وعاهة إلى آخر عمرك، فيه مفسدة، ولكنه فعلك قبيح أو ليس بقبيح؟ ليس بقبيح. إذن لا ملازمة بين باب المصالح والمفاسد وبين باب ماذا؟ وبين باب الحسن والقبح. وهذا ما قرأتموه أين؟ في الحلقة الثالثة، وصرح به جملة من الأعلام، الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل، المرزا في كتبه، السيد الخوئي في كتبه، بأنه لا بد أن نميز بين باب المصالح والمفاسد وبين باب الحسن والقبح. فلهذا هذه عبارة المرزا في الفوائد، يقول بأنه: وباب الحسن والقبح غير باب المصلحة والمفسدة. هذان بابان، لا أنه باب واحد. هذا المرزا. كذلك ما يقوله السيد الخوئي في المباني، مباني الاستنباط، صفحة 87، يقول: نعم، اتصافه بالمصلحة أو المفسدة لا يتوقف على ذلك، لكن المصلحة أو المفسدة أجنبية عن الحسن أو القبح العقلي. هذا باب وذاك باب آخر. من هنا هناك في كلمات الأعلام جملة من الفروق بين باب الحسن والقبح وبين باب المصلحة والمفسدة. مثلا: فإن المصلحة والمفسدة تتوقف على العلم أو لا تتوقف على العلم؟ لا أبدا. فإن المصلحة تتحقق سواء علمت أو لم تعلم، والمفسدة تتحقق سواء علمت أو لم تعلم. أما الحسن والقبح أيضا يتحققان من غير علم أو لا؟ ها؟ لا يتحققان. هذا هو الإشكال الأول على هذه الدعوة الثانية. الإشكال الثاني، خلوا ذهنكم جيدا يمي، يقول سلمنا معكم بأنه قد يحصل الكسر والانكسار بين مصالح ومفاسد الفعل وبين الحسن والقبح في الأفعال، ولكننا قلنا فيما سبق أن مسألة الحسن والقبح لكي يتصف الفعل بأنه حسن أو قبيح لا بد أن يكون هناك علم والتفات، أو يكفي عدم أو لا يشترط الالتفات والعلم. متى يتصف الفعل بأنه حسن؟ إذا كان ملتفتا إليه. متى يتصف بأنه قبيح؟ لأن الحسن والقبح يشترط فيهما الاختيار، والاختيار لا يتحقق إلا مع الالتفات. وهذا الإنسان عندما قتل هذا الإنسان بعنوان أنه ابن المولى تجرى، يعني المولى قال له احفظ ابني، وهو اعتقد أن الذي أمامه ماذا؟ ابن المولى، تجرى وقتله، فتبين هو من؟ عدو المولى. هنا هذا الفعل يتصف بالحسن أو يتصف بالقبح؟ والمصلحة الموجودة وهي قتل العدو تستطيع أن تزاحم أو لا تستطيع أن تزاحم؟ لماذا لا تستطيع؟ لأنها ملتفت إليها أو غير ملتفت إليها؟ غير ملتفت إليها، فكيف تستطيع أن تزاحم عملية القبح في فعل التجرم؟ نعم، إذا كانت تلك المصلحة والمفسدة ملتفة إليها قد يقال أنها تزاحم ماذا؟ باب الحسن والقبح. أما مع عدم الالتفات كيف يمكنها أن تزاحم ماذا؟ تزاحم الحسن والقبح، لأن الحسن والقبح متقوم بالالتفات، والمفروض أن تلك المصلحة والمفسدة ملتفة إليها أو غير ملتفة إليها؟ ها؟ غير ملتفت إليها. هذا هو الإشكال على الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة وهو أنه إذا صادف التجري ماذا؟ فعلا محرما، فهنا يتعدد الملاك. بس بغض النظر أنه يتداخل المسبب أو لا يتداخل، الدعوة الثالثة أيضا غير صحيحة. لماذا؟ لأنه بالأمس نحن ماذا قلنا؟ قلنا أساسا يمكن تصور أن يتداخل التجري والمعصية أو لا يمكن. ها؟ لا يمكن، لأنه إذا كان تجريا فلا يمكن أن يكون ماذا؟ معصية، لأن التجري هو ماذا؟ هو عدم المصادفة، فكيف يصادف ماذا؟ معصية الذي هو المصادفة. أساسا التداخل في الأسباب غير متصور، فضلا عن نصل أنه المسببات أيضا متداخلة أو غير متداخلة. وهذا هو الإشكال الذي أشار إليه الميرزا رحمة الله تعالى عليه. قال وأما دعواه الثالثة من أن التجري لو صادف المعصية يتداخل عقابه، ففيها أن التجري لا يعقل أن يجتمع مع المعصية حتى نقول هل يتداخل العقاب أو لا يتداخل، بل التجري في طرف النقيض للمعصية. لماذا في طرف النقيض؟ لأن المعصية هي المصادفة والتجري ماذا؟ عدم المصادفة، والنسبة بين المصادفة وعدم المصادفة ما هي؟ هي نسبة التناقض. إذن كيف تستطيع أن تفترض أنه يجتمعان ثم يقع الحديث في أنه المسببان يتداخلان أو لا يتداخلان؟ فلهذا بالأمس إذا يتذكر الإخوة نحن ماذا فعلنا؟ قلنا أنه لو طرحت القضية بهذا النحو فيرد عليها هذا الإشكال. لابد أن تطرح أن حال العاصي من حيث العقوبة أشد من المتجري أو أنه ليس أشد، حتى لا يرد علينا هذا الإشكال الذي ذكره الميرزا النائيني. هذا تمام الكلام في دعوى المحقق صاحب الفصول، وقد تبين عدم تمامية هذه الدعوى. خلاصة هذه الدعوى وما يرد عليها في الدراسات أشار إليها من خلال تتبعي، وجدت بأن هذا دورة الدراسات هي نفس الدورة مع المباني الأصول للكواكب، لأنه نفس المطالب اللي موجودة هنا موجودة هنا، ولكن هنا موجودة بنحو التفصيل وهنا موجود بنحو الخلاصة. فلهذا هذا المطلب الذي أشرنا إليه كله يتعرض له صاحب الدراسات في صفحة 40 من المجلد الثالث مولانا، يتعرض له في نصف صفحة. كل هذا المطلب اللي احنا الآن بيناه، مطلب صاحب الفصول والإشكالات، يقول: وجواب الجميع واضح، أما الأولى ففيه، وأما الثانية فبطلانها أوضح، وأما الثالثة فقد عرفت في سطر ونص، سطرين مولانا ويتضح. إذن هذا الإخوة اللي واقعا يردون يجعلون فدمة ويشتغلون عليه علميا، أنا أتصور هذا كتاب الدراسات للمباحثة كتاب جيد لهذا الغرض، لأنه 4 مجلدات فدورة أصولية كاملة على المباني، ولكنه لا بد أن تقفوا عندها جيدا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقام الأولي من الباحث. إلى هنا ماذا تحصل عندنا؟ تحصل عندنا إلى هنا في المقام الأول، إذا تتذكرون أيضا نكرر البحث إذا يتذكر الإخوة، قلنا بأنه كنا في الوجه الثاني لإثبات حرمة التجري شرعان، وهذا الوجه قلنا لا بد من البحث في مقامات 3. المقام الأول في قبح التجري وعدم قبحه، المقام الثاني في كبرى الملازمة، المقام الثالث ماذا؟ أن تلك الكبرى على فرض تماميتها يوجد مانع في المورد يمنع من جريانها أو لا يوجد. إلى هنا انتهى البحث في المقام الأول، يعني ثبت أولا أن الفعل المتجرى به قبيح عقلا، وأن المتجري يستحق العقوبة عقلا، وأن حاله على بعض المباني مساو للعاصي، وعلى بعض المباني ماذا؟ أخف حالا من العاصي. طب ننتقل الآن إلى ماذا؟ إلى المقام الثاني. قد عندنا وقت مولانا؟ 8 دقائق زين، عنوان البحث إن شاء الله إلى غد. أما عنوان البحث في المقام الثاني، المقام الثاني وهو إثبات كبرى الملازمة، يعني بعد أن ثبت أن الفعل المتجرى به عقلان متجرى به قبيح عقلان، نقول: وكلما ثبت قبحه عقلان حكم الشارع ماذا؟ بحرمته شرعان. هذه هي كبرى الملازمة، وأنتم تعلمون أن هذه الكبرى كبرى سيالة من أول الأصول إلى آخر الأصول، وهي مسألة أصولية أيضا، لأنها لا نريد أن نبحث فقط حرمة الخمر أو حرمة الصوم، بعبارة أخرى ليست عنصرا مختصا، وإنما هي عنصر ماذا؟ عنصر مشترك تدخل في أكثر من عملية استدلال فقهي، في أكثر من مسألة فقهية. هذه المسألة وهي كبرى الملازمة من الناحية الفنية ومن ناحية منهج الأعلام ليس محلها هنا، وإنما محلها أين؟ في الدليل العقلي، في حجية الدليل العقلي. فلهذا تجدون بأن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الحائري المجلد الأول صفحة 267، هناك عندما يدخل المطلب هكذا يقول: الدليل الثاني قاعدة الملازمة بين حكم العقل بالقبح وحكم الشرع بالحرمة، وهذه القاعدة تدل على حرمة الفعل المتجرى به، ولكن متى؟ بعد تسليم حكم العقل بقبحه، هاي صغرى القاعدة. وسيأتي بحث حكم العقل بقبح الفعل المتجرى به لأنه هو أخره، ولكن نحن قدمناه في الدورة الأولى في المقام. أما بعد، كما أن بحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أيضا يأتي في محله، يعني في الدليل العقلي. إذن ماذا يبحث هنا في الدورة الأولى؟ يقول فقط نبحث بعد تمامية الصغرى وتمامية الكبرى، هل يوجد مانع من تطبيق الكبرى على المقام أو لا يوجد؟ هذا يبحثه في بحث التجلي. ولكنه الأعلام الأصوليين الكبرى مفصلة بحثوها هناك، ولكن هنا أيضا أشاروا إليها بنحو الإجمال، ونحن أيضا بالمقدار الذي يرتبط بالبحث سوف نشير إليه. كبرى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع توجد فيه اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول يرى أن الملازمة ضرورية واجبة لازمة كلزوم الزوجية ماذا؟ للأربعة. كيف أن هناك لازمة وضرورية وواضحة وبديهية؟ هذه الدعوة الأولى أو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يرى أنها ممتنعة عقلا. الاتجاه الثالث يرى أنها ماذا؟ ممكنة، لا واجبة ولا ممتنعة. يعني كل الجهات الثلاث في القضايا هنا أقوال الأعلام موجودة فيها. تفصيل الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين.